الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولذلك ترى للأرض خصائص ليست لغيرها، فهي أرض ممهدة. ألم نجعل الأرض مهادة، أي قد جعلنا الأرض مهادة، فألم هذا يسمى، أو هذا يسمى بأسلوب التقرير. أسلوب ماذا؟ التقرير. كما قال فرعون لموسى عليه السلام يريد أن يقرره، ألم نربك فينا وليدا، يعني يقول قد ربيناه، هذا اسمه أسلوب تقرير. قال الله سبحانه ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. إذن هذا أسلوب تقرير بحيث يقر بذلك. فربنا يقول ألم نجعل الأرض مهادا، أي قد جعلنا الأرض مهادا فراشا وطاء للاستقرار عليها. والجبال أوتادا، أي وجعلنا الجبال كالأوتاد، كالأوتاد تثبت بها الأرض، تثبت بها الأرض. لذلك الجبال أوتاد. وقد ثبت أن الجبال لها جذور في أعماق الأرض، بها تثبت الأرض بفضل الله، كما بين الله سبحانه وتعالى وجعلنا فيها رواسي أن تميد بكم. وجعلنا فيها رواسي أي جبالا ثوابت، الراسي الثابت، أي جعلنا فيها جبالا ثوابت أن تميد بكم، يعني لئلا تميل بكم الأرض، لئلا تضطرب، لئلا تتحرك. لذلك ترى الجبل مع تعدد ما يحدث من زلازل، من براكين، من غيره، تجد أن هذا الجبل ثابت، ثبته الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أمر الله سبحانه أحدث بالجبل ما يحدثه سبحانه وتعالى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يجري للجبال من التسيير ومن النسف وما إلى ذلك. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، الجبل مثل الوتد، كما تضع وتدا وتنصب عليه خيمة، فهكذا الجبال بالنسبة للأرض. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وتصور معي أن الأرض لو لم تكن مثبتة وكانت تتحرك هكذا، كيف يسير عليها الناس وتفعل هكذا وتنقلب بهم؟ لكن الله ثبتها بهذه الجبال. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. في قول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، هذا برهان من براهين البعث، جزء منه في الآية ألم نجعل الأرض مهادا، والجزء الثاني في قوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات السبع، وهو برهان خلق السماوات والأرض. ولذلك من براهين ومن أدلة البعث خلق السماوات والأرض. ولذلك تكرر في القرآن العظيم هذا الأسلوب وهذا البرهان. قال الله سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا من تنكرون البعث، يا من تزعمون أن الله ليس بقادر على إعادة الناس، ألا ترون خلق السماوات والأرض؟ الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلقكم وأن يعيدكم، كما قال سبحانه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يبقى إذن ذا البرهان الأول هو إيه؟ خلق السماوات والأرض موجود في سورة النبأ، هذا الذي جعل الجمهور يقولون إن المراد بالنبأ العظيم هو البعث. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا مع الجزء الثاني وبنينا فوقكم سبعا شدادا، فيه البرهان الأول وهو خلق السماوات والأرض. ولذلك اجلس مع أي ملحد، مع أحد من أولئك المنكرين للبعث، لماذا تنكر البعث؟ البعث فيه دار العدل، البعث فيه الجزاء، فيه إعطاء كل ذي حق حقه. ألا ترون أن بعض الصالحين وربما يموتون وقد ظلموا، أي ظلموا من الناس ووقع عليهم ظلم وبخس، فمتى يأخذون حقوقهم؟ إنها في الدار، إنها في الدار الآخرة، لأن الله قد ادخر لهم من الثواب ومن عظيم الأجر ما يجعلهم يفرحون به في الدار الآخرة، ولربما رغبوا في أن تكثر تلك المظالم التي تكون لهم، أن يكون أجرها لهم من أولئك الذين يصيرون مفلسين يوم القيامة. إذن دار العدل، وذكر ربنا يرد على المنكرين للبعث وعلى غيرهم يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وإذا لم تكن هناك دار جزاء، فما فائدة عمل الإنسان وما فائدة تكليفه؟ ما الذي يريد أن يفعله الإنسان يفعله إذا لم تكن هناك دار للجزاء ولا للحساب؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد؟ فأمثال هؤلاء يناظرون ويقال لهم: لماذا تنكرون البعث؟ يقولون: كيف يقدر على إعادة الإنسان؟ نقول: الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيد الإنسان. هذا هو البرهان الأول. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا أي وخلقناكم أصنافا شتى، فمنكم الذكر ومنكم الأنثى، منكم الذكر ومنكم الأنثى، وكذلك منكم المختلف في الألوان، منكم الأبيض ومنكم الأسود، منكم الأحمر، هكذا، منكم الطويل منكم القصير، كل هذا خلقه ربي سبحانه وتعالى. ولو كان الخلق صدفة لما كان بهذا النظام البديع. فقوله وخلقناكم أزواجا فيه البرهان الثاني من براهين البعث، وهو ماذا يا إخوة؟ وهو برهان خلق الإنسان، برهان خلق الإنسان. قال الله سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن كما أنه خلقك ابتداء فهو قادر على إعادته. وجاء هذا في جملة جليلة عظيمة، سبحان الله، بلغة القرآن. يعني تقرأ هذا المقطع من الآية: كما بدأكم تعودون. جملة كما بدأكم تعودون فيه بيان أن هناك بعثا وفيه الدليل على ذلك. يعني هناك إعادة، وإذا أردت الدليل كما بدأكم، كما بدأكم تعودون. إذن فيه إثبات البعث وفيه الدليل على ذلك. خلق الإنسان والأمر كما قال الله سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إذن البرهان الثاني من براهين البعث خلق الإنسان. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. أما قوله سباتا فاختلفوا في معناه، فمنهم من قال المراد بالسبات الراحة، أي جعلنا نومكم راحة، جعلنا نومكم راحة لأبدانكم. ولذلك الواحد فينا يتعب ما يتعب، فإذا نام استراح، فإذا نام استراح وقام نشيطا كأن لم يكن به تعب. فمن نعمة الله سبحانه أن جعل هناك ما يسمى بالنوم، ليستريح الناس فيه من نصبهم ومن تعبهم، ليستريح الناس فيه من نصبهم ومن تعبهم. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة. وقال بعضهم سباتا من السبت بمعنى القطع، أي جعلنا نومكم سباتا أي قاطعا، قاطعا لأعمالكم بأن تناموا وأيضا بأن تستريحوا وما أشبه ذلك. وقال بعضهم وجعلنا نومكم سباتا أي موتا، وقالوا السبت بمعنى الموت وهو أيضا بمعنى القطع، قطعة يعني قطعه عن الحياة. قال الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذن قالوا وجعلنا نومكم سباتا إما راحة أو قاطعا أو مماتا. والموتة الصغرى دليل على الموتة الكبرى، فهذا فيه إشارة للبعض إن لم نجعله برهانا يعني هو أيضا برهان، لأن موتة الصغرى إذن الذي أماتك تلك الموتة ثم أعاد لك يرسل الأخرى أرسل الأخرى، فهذا كذلك قادر على البعث على الدار الآخرة على إحياء النفوس بعد مماتها، وهو فيه إشارة إلى البعث بلا شك. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. جعلنا اللباس الليل لباسا، قال بعضهم جعلنا هنا بمعنى صيرنا، صيرنا الليل لباسا، وهو الله سبحانه خالق الليل ومصيره لباسا. وجعلنا الليل لباسا أي يغطيكم ويغشيكم، فالليل لباس لنا، الواحد إذا لبس اللباس فإن اللباس يستره، وكذلك الليل يستركم بظلامه. فمعنى وجعلنا الليل لباسا أي يغطيكم ويستركم بظلامه، كما قال الله سبحانه والليل إذا يغشى، إذا يغشى يغطي هكذا، والليل إذا يغشاها، فالليل يغطي ويسترنا بظلامه، ويستر كذلك الأرض. ويظهر هذا جليا واضحا في لمن صعد أو ركب طائرة من الطائرات، حينما يكون راكبا في الليل وينظر من الشرفة أو نحوها إلى الأرض من تحت وإلى الظلام، يرى أن هذا الظلام بمثابة الساتر، بمثابة الساتر حقيقة، بل هو ساتر حقيقة للأرض، وقد ستر الأرض وما فيها بظلامه. وهذا من فضل الله ومن نعمه أن جعل الليل ساترا ليسكن الناس فيه للسكون للهدوء للراحة، يبتعدون عن القلق وعن الاضطراب. وجعلنا الليل لباسا، ولذلك هذا من آيات الله سبحانه، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. فالناس ينامون بالليل ويستريحون، وجعلنا الليل لباسا، وهذا مناسب لذكر النوم، ولذلك بعد النوم ذكر الليل، وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا النهار طبعا الليل ما يكون بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأما النهار فما يكون من الصباح من الفجر إلى غروب الشمس، ومنهم من يقول من طلوع الشمس، والصواب أن النهار يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كل هذا يسمى نهارا. قال وجعلنا النهار معاشا، قال بعضهم معاشا أي وقت معاش، جعلنا هذا النهار وقتا للمعاش، وقتا لجلب الأرزاق، وقتا للسعي للكدح للعمل للدأب في الأرض، ففيه النور بل فيه الضياء، الشمس ضياء كما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، لأن الشمس فيها النور وفيها الحرارة، وهذا هو الضياء أعلى من النور، أعلى منه من النور، أو يجمع الضياء بين النور وبين الحرارة. ففي النهار وقت المعاش، الناس يبصر بعضهم بعضا فيتجهون لأعمالهم في النهار. وجعلنا النهار معاشا وقتا لمعاشكم، ومن فضل الله سبحانه أننا نستغني بهذه الشمس عن كثير من الأمور، فنستغني بها عن كثير من الطاقات وعن الكهرباء، فلا يضرنا في كثير من أمورنا إن قطعت الكهرباء أم لم تنقطع، لأن النهار يكفي في ذلك بفضل الله. صحيح يحتاجون إلى الكهرباء في بعض الأمور الأخرى من استعمال الأجهزة وما إلى ذلك، لكن النهار لا يمنع الإنسان من السير فيه، أما في الليل فربما خاف الإنسان واحتاج إلى مصباح ونحوه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وجعلنا النهار معاشا أي وقت معاش، أو وجعلنا النهار للمعاش، أي جعلنا النهار معاشا يعني هو من العيش، فيكون مصدرا، فإما أن يكون مصدرا وإما أنه ظرف زمان أي وقت معاش. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبعا محكمات قويات. قال الله سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد، والأيد هنا بمعنى القوة، ليس فيها نفي الصفة، نثبت لله اليدين كما يليق بكماله سبحانه، لكن الأيد في الآية من آد يئيد وليست من اليد كما بين ابن خزيمة رحمه الله تعالى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فالله عز وجل قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقدم الظرف على ذكر السبع وبنينا فوقكم، وهذا فيه تشويق إلى ما بني، لأنه قال وبنينا سبعا شدادا، قال وبنينا فوقكم ماذا بنى، هذا فيه تشويق لمعرفة المفعول، وبنينا فوقكم سبعا شدادا كما قال الله فسواهن سبع سماوات، فسواهن سبع سماوات، قال الله وبنينا فوقكم سبعا شداد، وقال سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها، قال الله وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا وهاجا والمراد به الشمس، أي جعلنا الشمس سراجا وهاجا، سراج يضيء لكم وتستنيرون به، وهو وهاج أي متوقد يعطيكم الحرارة، فبالشمس تستنيرون وكذلك تكتسبون الحرارة، تجدون دفئا حينما تطلع الشمس يرى الإنسان دفئا، ولذلك ينتظر الناس عند نزول المطر أن يصحب ذلك طلوع الشمس، يقولون عاد الجو إلى ما كان عليه ويقال جو صح. قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، سراجا وهاجا أي متوهج متوقد، ففيه أن الشمس يستفاد منها في باب الإضاءة ويستفاد منها في باب الاستدفاء، وكم تغنينا الشمس عن المدفئات، وكم تغنينا الشمس عن الأضواء كذلك. نعم تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: جعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات، ما المراد بالمعصرات؟ المعصرات فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال المعصرات هي الرياح، ومنهم من قال المعصرات هي السحب، ومنهم من قال المعصرات هي السماء من السماوات. واضح الكلام؟ وأنزلنا من الرياح، وأنزلنا من السحب، وأنزلنا من السماوات. ولا شك أنها متقاربة، ف الرياح تحدث السحب، وهذا يكون في السماء، لكن الأقرب والله أعلم، والذي عليه كثيرون، أن المراد بالمعصرات السحب. وأنزلنا من المعصرات أي من السحب. وقد قال الله: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. ويقال للمرأة: امرأة معصر إذا دنا حيضها ولما تحض، يعني خلاص قربت تحيض، فيقال عليها معصر. معصر الرياح هي البداية، بعد ذلك الله: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. فكذلك هذه الرياح بعد حدوثها يحدث ما يسمى بالسحب، ثم بعد ذلك تتساقط الأمطار. فقال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي ماء متتابعا، ماء منصبا. يبقى الماء الثجاج يعني الماء المنصب، الماء المتتابع. وقال بعضهم الكثير، وضعفه بعضهم وقالوا لا يعرف أن هذا في أصل الثجاج، لكنه أيضا بالتتابع والانصباب يصير كثيرا، والله تعالى أعلم. مسألة قريبة. قال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وحسنه بعض العلماء كالشيخ الألباني، وأعله آخرون: أفضل الحج العج والثج. العج والثج يعني العج والثج؟ أفضل الحج العج والثج، ومختلف في ثبوت، لكن الشيخ الألباني حسنه. العج رفع الصوت بالتهليل والتكبير والتلبية، لبيك اللهم لبيك، يرفعون أصواتهم بالتهليل، هذا اسم العج. والثج كثرة إراقة الدماء، كثرة الهدي، كثرة الإيه؟ الهدي من نحر وذبح. فقيل لها إيه؟ وثج، يعني تتابع الدماء وإراقة الدماء، والله أعلم. وكذلك في قصة حمنة بنت جحش، وعند أبي داود في السنن، وتكلم في الرواية كثير من أهل العلم وأعلوها، وبعضهم حسنها كالشيخ الألباني رحمه الله أيضا. وفيه أنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأة مستحاضة لا ينقطع عنها الدم، فقال: أنعت لك الكرسي، أي القط. فقالت: يا رسول الله، هو فوق ذلك، إنما أثج ثجا، إنما أثج ثجا، يعني ده الدم ملوش نهاية، يعني متتابع، هذا معنى الثج، هذا هو الشاهد. ولذلك يا إخوة، هكذا الإنسان في تفسير القرآن يستفيد من تفسير آية بآية أخرى، أو بما جاء في الحديث، وباستعمال أهل اللغة.
طيب قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لنخرج به هو إيه؟ لنخرج بهذا الماء الناتج عن المعصرات اللي هو الماء الثجاج المذكور في الآية. لنخرج به أي بسببه، ففيه إثبات الأسباب. هناك أسباب، هناك أسباب، فنقول فيه رد على نفاة الأسباب. لنخرج به، ولذلك بعضهم يخطئ من أجل معتقده فيقول لنخرج عند نزول الأمطار، عند، لا نقول عند، نقول بسبب، فنثبت الأسباب، ولكن لا يقع شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لنخرج به حبا ونباتا، حبا من الحبوب كالحنطة، القمح، البر، الشعير وغير ذلك، ونباتا من النباتات، وقال بعضهم من الذي ترعاه الدواب من الحشيش أو ونحوه. لنخرج به حبا ونباتا، أو من النباتات التي تخرج بعد ذلك من تلك الزروع كالتين وغيره. لنخرج به حبا ونباتا فينتفع به الناس وينتفع به الأنعام. قال الله أولم يروا أنا نسوق الماء، إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. قال الله عز وجل لنخرج به حبا ونباتا وجنات أي وحدائق وبساتين كثيرة ملتفة، ألفافا يعني ملتفة مجتمعة، يدخل الإنسان فيها فتظله، فمن كان بخارجها لا يرى من بداخلها لكثرة أشجارها ونخيلها وعلو ذلك والظلال الوارفة والأشجار المثمرة، هذا كله من فضل الله. أرض جرداء لا زرع فيها إذا بها تنبت الكلأ والعشب الكثير وتخرج الخيرات والبركات بوقوع تلك الأمطار عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت، وهذا برهان من براهين البعث. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وفي الأخرى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن هذا فيه إثبات البعث والنشور بالبرهان، بهذا البرهان، وهو برهان إحياء الأرض بعد مماتها. فهذه الأرض بعد أن كانت ميتة أحياها الله، فالذي أحيا الأرض الميتة يحيي العظام وهي رميم، يحيي العظام وهي رميم، فهذا برهان من براهين البعث أيضا. إذن معنا يا إخوة في الآيات من براهين البعث، البراهين المذكورة في سورة النبأ، برهان خلق السماوات والأرض، ألم نجعل الأرض مهادا وفي قوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا. البرهان الثاني خلق الإنسان وخلقناكم أزواجا. البرهان الثالث إحياء الأرض بعد مماتها. ولك أن تجعل البرهان الرابع ماذا؟ النوم، الموتة الصغرى. وهناك برهان من براهين البعث مذكور في القرآن وهو إحياء بعض النفوس في الحياة، أن يحيي الله بعض النفوس في الحياة. يبقى لماذا تنكرون البعث؟ أهو واحد ميت وأقامه الله، أحياه الله، يبقى ماذا تريدون فوق ذلك؟ وهذا مذكور في سورة البقرة في خمسة مواضع، في خمسة مواضع. قال الله سبحانه وتعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، فهذا موضع. والثاني في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأحيى الله عز وجل هذا القتيل. والثالثة في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، في قوله سبحانه بعدها: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وقبلها موضع وهو قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والموضع الخامس: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليه، إلى آخر الآية الكريمة. فهذا أيضا يدل على هذا المعنى. فبراهين البعث خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وإحياء الأرض بعد مماتها وإحياء بعض النفوس في الحياة، وهناك إشارة للبعث بالموتة الصغرى. فأغلب تلك البراهين كما ترون ذكرت في سورة النبأ، لذلك جاء بعدها قوله: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لذلك في الدرس المقبل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. يعني في سؤالين، أخ يسأل يقول: نستأذنكم أن تعلق قلوب الشباب أو أن بخاصة والحضور بعامة بقصة صحابي من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لأن معظمهم حديث عهد بطريق الهداية وهم يحبون ذلك، ولأنه للأسف الشديد قدوة الشباب اليوم النت وما فيه من الشبهات. وأيضا السؤال الثاني قريب منه، نرجو توضيحا لخطورة الجلوس على النت وبما تنصح الشباب في فترة الصيف، وجزاكم الله. طبعا أي الكلمة باختصار: أيها الإخوة الكرام، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، أما الحديث عن صحابي فهذا يحير الإنسان، لأن عن من أتكلم ومن أترك؟ صحيح أن أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن عن من أتكلم؟ أتكلم عن مصعب بن عمير، ولا أتكلم عن أسامة بن زيد، ولا أتكلم عن معاذ بن جبل، ولا أتكلم عن ابن عباس، ولا عن ماذا أتكلم؟ فيعني لو أن الشباب رجعوا إلى أي كتاب من الكتب الطيبة التي فيها ذكر لتراجم الصحابة رضي الله عنهم لانتفعوا بذلك. ولكن انظر أخي الكريم إلى همة أولئك، ابن عباس رضي الله عنهما، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ مختون كما قال، ما يقارب ابن 13 سنة، ابن 13 سنة. فبدأ يبحث وقال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم كثر، أستفيد منهم وأدرك منهم وآخذ عنهم العلم. فكان يذهب إلى الصحابي والآخر، فقال له صاحبه، كان رجل جالس شاب مثله، قال: أتظن يا ابن عباس أن الناس سيحتاجون إليك يوما؟ اقعد انت، يعني خلاص أبو بكر موجود وعمر موجود وعثمان وعلي رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة وسيحتاجون إليك؟ فلم يعبأ بكلام وذهب إلى الصحابة رضي الله عنهم يتعلم منهم العلم، وكان لا يؤذي أحدهم، بل كان لا يطرق باب أحدهم حتى يخرج. وكان يقول: كانت الريح تسفي في وجهي من التراب أو التراب، ومع ذلك يمكث في الخارج، ما يطرق باب الشيخ باب الصحابي حتى يخرج إليه. فيقول له: ماذا يا ابن عم رسول الله، هل طرقت علي الباب؟ هل أخبرتني فأنت أحق أن آتيك لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلة آل البيت؟ فيقول له: العلم أحق أن يؤتى، العلم أحق أن يؤتى. فيتعلم العلم ويسمع من هذا ويسمع من هذا، سبحان الله. وماذا كان قدر ابن عباس رضي الله عنهما؟ لا يخفى على أحد قدر ابن عباس، بل كانوا كما ذكر بعض تلامذته كأبي صالح وغيره، إنه كانت له الحجرة التي هو فيها الناس يأتونه من كل حدب وصوب، كل يريد شيئا، فيقول: إذنوا لمن يريد سؤالا عن القرآن وغريبه، اللي عاوز يسأل سؤال عن القرآن، عن أحرف القرآن، عن نطق بالقرآن، عن التفسير، يدخل. فيملؤون الحجرة ثم ينصرفون. فيقول من أراد أن يسأل عن الفقه فليدخل، يدخل من يسأل عن الفقه ثم ينصرفون. من أراد أن يسأل عن الحديث يدخلون ثم ينصرفون. من أراد أن يسأل عن الشعر يدخلون وينصرفون. كلهم يصدرون عن هذا البحر، عن هذا الحبر. ابن عباس رضي الله عنهما، مع أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم سنة؟ 13 سنة، لكنه عرف المسؤولية، عرف أن في أمانة في الرقبة، أنه ما يقول يعني ماش ما العلم ما كثير أو بتعلمه، من قال لك هذا؟ يعني انظروا إلى بلد كبلدكم، بلد كصناح الآن، كم عدد السكان في البلد؟ كم قريب من كم يعني؟ أيا كان العدد، شوف لو قلنا كل 10 يحتاجون من يعلمهم، واحد يفتيهم يدلهم على الطريق المستقيم، محتاجين كم واحد؟ 1000 واحد. هل عندنا 1000 طالب علم؟ 1000 واحد أو 2000 واحد حافظين القرآن؟ هذا موجود. نحتاج إلى كثرة كافرة، إلى عدد كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا نظرت إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه، إلى الشاب الذي كان مدللا، الذي إذا مشى في الطريق عرفوه بطيبه، هذا الشاب مع نعومته يسلم لله رب العالمين، فيؤذى من أمه ويصبر ويثابر ويترك هذا الترف ويعيش في ظلف من العيش، ويهاجر من مكة إلى المدينة ليكون أول سفير للرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى، ويدعو إلى الله سبحانه، ويدخل الناس في دين الله أفواجا بالمدينة النبوية عن طريقه، ومنهم سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، سبحان الله. فمن كان مصعب ووقت أن مات لم يجدوا ما يكفنونه فيه، الثوب ما يقضي، إذا ستروا غطوا الجزء الأعلى غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجلي بدا رأسه، سبحان الله. لكن له الحظ والنصيب وله الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فعن ماذا نتكلم؟ عن جهد الصحابة؟ نتكلم عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي كان أعرج يمشي بعرج، يعني لنا فيه فائدة نستفيد منه. وحينما ينادي منادي الجهاد يريد أن يخرج للقتال، ويقول له أولاده يا أبانا نحن نكفيك، نحن نكفيك، فيقول لا تحرموني من الأجر، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أريد أن أحرم من الأجر، فيقول إن الله قد عذر، ثم يلتفت إلى أولاده ويقول وما عليكم لو تركتم أباكم يقاتل في سبيل الله لعله ينال الشهادة، ويقاتل ويقتل في سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى عمرو بن الجموح وهو يمشي برجليه في الجنة صحيحتين، أو برجله في الجنة الصحيحة، سبحان الله. يعني عن ماذا نتكلم؟ عن النساء، عن الرجال، عن الشباب، عن الكهول، عن الكبار، خير كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فنصيحتي لنفسي ولإخواني وللشباب ألا نضيع شيئا من عمرنا، والوقت كما تحفظون كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والوقت أبي التأتي سريع التقضي، الوقت العمر أبي التأتي سريع التقضي، يجري بسرعة وما يرجعش تاني، اللي فات ما يرجعش، والوقت رأس مال الإنسان. فالشباب في فترة الأجازة أو في الأجازة الصيفية عليهم أن يتجهوا إلى القرآن، إلى حفظ القرآن، إلى تعلم القرآن، إلى تعلم تفسير القرآن، إلى تعلم تجويده، إلى الأذكار، إلى الأدعية، إلى زيادة من العبادة، إلى مصاحبة الصالحين. ومن كان على شيء فليستمر عليه، وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ما يأتي إلى الدراسة فيترك كل شيء ولكن يحافظ ولو على القليل، وأسأل الله عز وجل أن يهدي شبابه. وأما النت ففيه من البلاء ما الله به عليم، هو سلاح ذو حدين، لا ينكر أن فيه نفعا وأن فيه فوائد، ولكن فيه ضرر كثير. وفي الحقيقة كثير من الشباب الضرر عندهم أكثر من النفع، لأنه ليس لديه الملكة العلمية التي سيأخذ المعلومة التي تناسبه والتي وصل إليها، وهو ربما ما عرف شيئا عن أصول الإسلام، يعني ما درس ما يتعلق بأحكام الصلاة، سيأخذ معلومات ماذا؟ يتعلم أصول دينه ابتداء. أما من رسخ وتمكن فلا مانع أن يستفيد منه
بالضوابط، والله تعالى أعلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.